عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه أيام طيبة مباركة من شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وجمعنا الله وإياكم على الخير بإذن الله تعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال بإذنه تعالى. ونتمنى مستمعي الكرام أن تنتبهوا إلى كل ما يطرح من مسائل مهمة خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحلقات المفيدة للجميع. راجين لكم وقتا طيبا سعيدا مثمرا بإذن الله تعالى. نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نحن في أيام طيبة مباركة، والسؤال الذي أمامي يتعلق بالاعتكاف. هل للاعتكاف وقت محدد في رمضان أو في الأيام العادية أو في العشر الأواخر؟ وما هي مدة هذا الاعتكاف؟ وما هي أركانه وشروطه؟ وهل يمكن الخروج والعودة؟ هل يكون في المسجد فقط أو يمكن أن يكون في المنزل أو في مكة فقط؟ هذه الأمور تدور في خاطر المستمع الكريم، فنرجو تبيان هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم الإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة في هذه الليالي المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. بالنسبة للاعتكاف، أولا نبين أن مشروعيته، وهو أنه سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. فالاعتكاف سنة في العشر الأواخر من رمضان، هو سنة، لكن طبعا قد يتحول من سنة إلى واجب إذا نظره المسلم. ويمكن أن يعتكف المسلم في رمضان، وهو طبعا الأفضل من غيره. الاعتكاف ممكن يكون في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان هو السنة وهو أفضل. بالنسبة للمدة، أقل مدة الاعتكاف هي فترة بسيطة، يعني تقدر بلحظة. إذا دخلت المسجد ممكن حتى لصلاة الفريضة في الأيام العادية أو في رمضان، أو دخلت لصلاة النافلة ومباشرة نويت الاعتكاف، قلت نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، حصل لك فضل الاعتكاف. فأقل مدة فيه هو المكث الذي تدخل فيه المسجد، أما أكثره فأيضا يعني لا حد له. أما عن مكان الاعتكاف، فيشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد. الاعتكاف هذا على رأي يعني جمهور الفقهاء أن المسجد هو مكان الاعتكاف، وبعض الفقهاء وهم الحنفية وأحمد قالوا في الإمام أحمد قالوا في مسجد تقام فيه الجماعة، يعني اشترطوا أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، ليس مسجد لا تصلى فيه الجمعة والجماعات، وإنما لابد أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة. وكون الاعتكاف يصح ولو لم يكن المسجد جامعا، إلا إن كانت الجمعة يعني أحيانا تكون واجبة على المعتكف وتدخل في أيام اعتكافه يوم الجمعة. فالاعتكاف يكون في المسجد، والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج أنه يخرج من مسجده أو معتكفه إلى مسجد آخر. ولا يجوز للرجل أن يعتكف في غير المسجد. لكن بالنسبة للمرأة، قال بعض الفقهاء أنه يجوز لها أن تعتكف فيما سموه مسجد بيتها، وقال هو الأفضل لأن صلاتها فيه أفضل. والمراد بمسجد بيتها المكان الذي تخصص لتصلي فيه صلواتها. أما جمهور الفقهاء المذاهب ما عدا الحنفية لم يجوزوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما قالوا لها الاعتكاف في المسجد فحسب، كما كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يفعلن. يبقى من السؤال أركانه. الركن الأول هو أن تمكث في المسجد ولو فترة بسيطة كما قلنا. والركن الثاني النية، لابد من النية. وأما شروط الاعتكاف فيعني يكون الإنسان طبعا مسلما مميزا طاهرا من الحدث الأكبر اللي هي الجنابة أو الحيض والنفاس، ويجوز للمعتكف أن ينظف نفسه ويغتسل ويتطيب. يعني بعض الأشخاص إذا دخل الاعتكاف يظن أنه يترك كل ما هو نظافة وكل ما هو طيب، لا، هو ممكن يتنظف، ممكن يتطيب، يحلق مثلا شعر رأسه، أو يعني كل الأمور هذه جائزة له. وليس المعتكف كما يفهم البعض أنه يترك كل هذه الأمور، حتى النظافة وحلق الرأس وما أشبه من أمور.
جزاكم الله خير. تقول صاحبة هذا السؤال: نحتاج نحن النساء إلى الفحص المثلي أثناء نهار رمضان، فما هو حكم هذا الفحص في نهار رمضان؟ هل يفطر أم لا؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الذي يفطر هو كل ما يدخل الجوف ويكون يعني يترك أثرا، يعني اللي يدخل في الجهاز الهضمي اللي هو يضم الحلق والبلعوم والمريء والمعدة، هذا يعتبر الجهاز الهضمي. أما ما عداه يعني كما هو حال السؤال، المهبل ليس من الجوف ولا هو طريق إلى الجوف، هذا نقول بناء على كلام الأطباء أهل الاختصاص. ولذلك إذا دخلت سوائل أو لبوس أو تحاميل أو فحوصات أو غيره لا يسبب الفطر، بناء على كلام الأطباء أنه ليس يعني داخلا في الجهاز الهضمي اللي هو الجوف. ومن الفقهاء من يرى أن هذا يعتبر من الجوف، وما دخل من سوائل أو شيء فإنه يفطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل: متى تبدأ ليالي العشر، العشر الأواخر من هذا الشهر؟ هل ليلة العشرين أو الحادي والعشرين؟ أرجو أن تبينوا لنا هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا يعني فعلا مما يقع السؤال عنه مع بداية العشر الأواخر. تبدأ ليالي العشر الأواخر من ليلة الحادي والعشرين، ليلة 21 تبدأ ليالي العشر، ويستمر المعتكف إذا دخل المعتكف إلى ليلة العيد، إلى ليلة العيد، ويصبح فيذهب إلى المسجد أو مصلى العيد. هذا بالنسبة لبداية ليالي العشر.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، نسأل عن موضوع السواك أثناء الصيام، هل يجوز هذا الأمر بعد صلاة العصر أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
السواك الفقهاء اتفقوا على جواز الاستياك بالسواك الناشف اليابس غير المبلول بالماء من وقت الإمساك إلى ما قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر. وأما إذا كان استخدامه بعد الزوال فبعض أو كثير من الفقهاء في الحقيقة كرهوه، وهو وغيرهم قال له هو سنة، وبعض الفقهاء كرهوا السواك المبلول بالماء لاحتمال أن يتحلل شيء من السواك فيدخل الجوف فيفطر. يعني السواك، إذا كان السواك الذي عندك سبق أن استخدمته فهو يعني لا يتخلف منه أجزاء، فهذا لا شيء في استخدامه. أما السواك الآخر الذي هو سواك جديد مثلا أو جاف ويتكسر منه أجزاء، فأيضا يجوز استخدامه على أن لا يدخل شيء من هذه الأجزاء التي تتكسر في جوفك. فإذا تحلل منه شيء تكسر أجزاء وابتلعته أحسست بطعمه اللاذع لأنه جديد، وينبغي أن تتحاشى الجديد، الجديد يكون فيه طعم وفيه لذعة، فهذا يفطر في هذه الحال إذا ابتلعته. أما وطبعا فيه الآن أنواع من السواك يكون بنكهات مختلفة، منها نكهة ليمون أو نكهة كذا، هذا يعني إذا استكت وابتلعته وتشعر بطعم الليمون وتبتلع هذا يفطر في هذه الحال. وبعض الفقهاء قالوا أن إذا صار قبيل الإفطار، يعني قبل الإفطار مثلا بفترة قصيرة نص ساعة ساعة ربع، ينبغي أن تترك السواك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنقول أنه تستخدم السواك لكن تحاول ولو بعد العصر، لكن تحاول أن يكون السواك يعني ليس جديدا لئلا يدخل الجوف منه شيء.
جزاك الله خير. بهذا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، تمنين لكم بإذن الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء على الخير يتجدد معكم دائما، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا والجميع بيمن وخير وبركات. ونتمنى لكم إن شاء الله مستمعي الكرام الاستماع إلى هذه البرامج المفيدة لنزداد علما ومعرفة. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا فيك.
فضيلة الشيخ، نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال المتعلق بصلاة التراويح في المسجد، ويمكن أن تصلى تهجدا أو نوافل في البيت. هل يجوز صلاة التهجد في المنزل في العشر الأواخر من رمضان وهل أجرها مختلف؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول حول صلاة التراويح في المسجد، وهل يمكن أن تصلى تهجدا أو نوافل في البيت؟ صلاة التهجد أو صلاة التراويح إنما تكون في المسجد، صلاة التراويح تكون في المسجد ولا تكون في البيت. يمكن أن تصلي تهجدا تهجد أو تصلي نوافل في البيت، هذا أمر مستحب أن تصلي التهجد أو النافلة في البيت، أما التراويح فتصلى في المسجد.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه ومتى يدخل المعتكف؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لدخول المعتكف، هو يعني مع بدء ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ ليالي العشر الأواخر من ليلة الحادي والعشرين. هنا يدخل المعتكف المسجد ويعتكف، يستمر اعتكافه إلى ليلة العيد، ويصبح فيذهب إلى المسجد أو المصلى. هو يخرج من صبيحة يوم العيد من اعتكافه، هذا الذي قاله كثير من الفقهاء. وجه الدلالة في أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فيفهم منه أن العشر بدون ها اسم للليالي، عشر ليالي، وأول الليالي هو العشر، أول ليالي العشر هو 21. وأما الخروج فهذا الذي نقول أن يبدأ ليلة الحادي والعشرين. أما الخروج من المعتكف من العشر الأواخر، فاستحب كثير من الفقهاء أن المعتكف يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد، ولو أنه خرج بعد غروب شمس آخر يوم رمضان أيضا يجزئه. ويخرج بعض الفقهاء قالوا يخرج بعد غروب الشمس، وسبب الخلاف هو الليلة الباقية من حكم العشر، اختلفوا الليلة الباقية هل هي داخلة في العشر أو ليست داخلة. على كل يعني لو خرج في وقت يكفي أنه يذهب إلى بيته، لأنه معتكف يعني هذه الليالي العشر يحتاج مثلا إلى أن يغتسل وأن يتطيب وأن يعني ما يخرج مباشرة من المسجد إلى المصلى، ما في بأس يذهب إلى بيته حسب الأقوال التي قلناها، ويغتسل ويتنظف ويلبس ثيابه ويذهب إلى المصلى.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما هو حكم الشرع في من كان عليه كفارة في رمضان وحال عليه الحول مرة ثانية، وأصبحت عليه كفارتان وحال الحول مرة ثالثة وأصبحت عليه ثلاث كفارات، كيف يكون الحال في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
السؤال يفهم منه أنه عليه كفارة من رمضان وحال عليه الحول من رمضان آخر وعليه كفارة أخرى وهكذا، وهذا طبعا من التفريط بلا شك. فالكفارات هنا تجب عليه بعدد الكفارات، بعدد الكفارات لا شك أنه إذا كان هو قصده أنه يعني عاشر أهله في رمضان، وهذا الذي يفهم لأنه وجدت عليه كفارة وتكرر ثلاث مرات، فعليه ثلاث كفارات يعني بعدد ما حدث منه من فعل، ولا تكفي كفارة واحدة على الجميع. هذا يعني قول أكثر الفقهاء، وهو القول الراجح، لأن كل يوم من أيام رمضان يعتبر عبادة مستقلة، فهو أفسد يوم منه بسبب الجماع، فسد اليوم الذي خصه بالفعل، ثم أفسد يوما تاليا يعني من رمضان آخر أو من نفس رمضان أيضا هو يوم آخر. هذا لعله الراجح. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إن عليه كفارة واحدة، محتجين بأن الفعل تكرر قبل أن يكفر عنه، يعني قبل أن يخرج الكفارة يعني فعل هذا الشيء مرة أخرى، لكن لعل القول الأول هو الراجح أنه تجب عليه كفارات بعدد ما وقع منه من فعل. والكفارة هي يعني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب أو على التخير عند بعض الفقهاء كما سبق أن بينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم صوم 6 أيام من شوال، ومتى يبدأ الصوم، وهل يمكن أن يكون مفرقا أم لا بد أن يكون متتابعا؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
صوم 6 أيام من شوال هذا مستحب، مستحب عند الفقهاء، جمهور الفقهاء، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصوم هذه الأيام الفضيلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يعني هذا فضل عظيم، يعني من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ويبدأ صيام هذه الأيام من اليوم الثاني بعد رمضان، لأنه يحرم صوم يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك لو أن الشخص نذر صوم يوم العيد لا يصح نذره، كأن كلام لغو، يعني ما عليه كفارة لأن نذر لا يقع. ينبغي أيضا التنبيه إلى حرمة صيام الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وهي التي تسمى أيام التشريق. ونرجع إلى الموضوع: لا بأس أن تصوم هذه الأيام 6 بعد رمضان مباشرة، الحديث قال فأتبعه مباشرة، أو في أي جزء من شوال، لأنه قال شهر شوال، وسواء صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة، كل هذا جائز. وإذا أمكن المسلم والمسلمة أن يصوم هذه الأيام 6 بعد رمضان مباشرة، أي بعد يوم العيد، فهذا أفضل، لما ورد في الحديث السابق: من صام رمضان ثم أتبعه. والمتابعة تعني أنه مباشرة بعد رمضان يدخل في يعني بعد صوم يوم الثاني، طبعا قلنا يوم الأول لا يجوز أن يصوم، أتبعه 6 من شوال بداء من اليوم الثاني من رمضان. وطبعا هذا تبعا لظرف الشخص، لأن قد مثلا يكون اليوم الثاني أيضا محتاج لزيارات والتهاني ولم يكفيه اليوم الأول، ما في بأس يأخذ اليوم الثاني ويأخذ اليوم الثالث، كل هذا جائز إن شاء الله، وفي كل الأحوال ينال إن شاء الله، ينال كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أجر صوم الدهر كله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال والذي يتعلق بصلاة الأوابين، ويمكن المستمع معانا وسمع هذه الإجابة، لكن لا بأس من إعادة إجابة صلاة الأوابين: متى يكون وقتها وكم عدد ركعاته؟
صلاة الأوابين كما هو معروف هي صلاة الضحى، وهي يعني فيها فضل كبير، وهي مستحبة إذا علت الشمس، يعني بعد طلوع الشمس وإلى أن ترتفع، فهذا وقتها، يعني لما تحتر الشمس، تصعد الشمس، تعلو الشمس، مثل ما نقول ربع النهار. ويستمر وقتها إلى قبيل زوال الشمس، يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر مع الزوال هذا يكون قبيل الزوال. هي ممكن تكون ركعتين، عددها ممكن تكون أكثر إلى 8 ركعات ممكن تكون، بعض الفقهاء قال ممكن تكون تصل إلى 12 ركعة مثلا، كل هذا جائز لا شيء فيه، قدر ما تستطيع تؤدي هذه الصلاة ركعتين أو 4 أو أكثر.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، وسوف نعود إن شاء الله إليكم في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة. نتمنى للجميع وقتا طيبا سعيدا مباركا، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونبدأ معكم هذا اليوم هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتمنى بإذن الله تعالى أن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. هذه الأيام أيام طيبة مباركة، فأكثروا من قراءة القرآن والدعاء، ونتمنى للجميع الاستفادة من هذا الطرح الطيب. ونبدأ هذا اللقاء، حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ، نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال المتعلق بصدقة الفطر أو زكاة الفطر، هل هي سنة أو فريضة، وما هي شروط هذه هذه الصفة أو هذا الصدقة زكاة الفطر، وما هي شروطها، وما هي الحكمة من تشريعها؟ نرجو الإفادة حول هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول، بعد أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. صدقة الفطر أو تسمى زكاة الفطر هذه واجبة على كل مسلم، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الحديث واضح. ويشترط لوجوب زكاة الفطر شروط، أهم هذه الشروط أن يكون مسلما تبعا للحديث. الشرط الثاني أن يكون قادرا يجد قيمة زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وتحدد المقدرة كون قادر أو لا بأن يكون عنده ما يزيد عن قوته وقوت من هو في نفقته ليلة العيد ويومه. وهذا معناه الحث الكبير على صدقة الفطر لتشمل حتى الفقير، لأن الإسلام يريد أن يعود المسلم على البذل. فإذا كان الغني يخرج زكاة المال والفقير هو الذي يأخذ المستحق، هنا حتى الفقير يخرج صدقة الفطر، لأن يكون عنده فقط ما يزيد عن قوته وقوت من هو في نفقته ليلة العيد ويومه ويوم العيد. وهذا المقدار متيسر لكثير من الناس، يعني لا يكاد أغلب الناس أو ربما كل الفقراء عندهم مدخر لليلة العيد ويومه. يبقى مسألة آخر السؤال، الحكمة نعم من تشريع صدقة الفطر. الحكمة من تشريعها هو إدخال السرور على الفقراء وإغناؤهم عن المسألة يوم العيد. يوم العيد ما يعني ينبغي أن الشخص يمد يده، لأن فيه إذلال، ويوم العيد ينبغي أن يكون الكل يعني مسرور مبتهج بهذا اليوم. وهذه حكمة من حكم صدقة الفطر، وأيضا هي تطهير لمن يخرجها عما يكون قد وقع منه في أيام صومه من لغو ورفث، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالزكاة، يقول الأخ أن عنده صبي صغير لم يبلغ سن البلوغ يعني، وعنده أموال، فهل عليه زكاة في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا فعلا مما يحتاج التنبيه عليه، لأن البعض يظن أن الصبي الصغير لا زكاة عليه، والبعض يفتح يعني حسابات لأبنائه الصغار ولا يزكي عليها. العبرة ببلوغ المال نصابا، يعني إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، يعني في حدود 380 دينار، متى ما بلغ المجموع ما عندك من أموال ابنك الصغير هذا المقدار فتجب فيه الزكاة 2.5%. فالصبي الصغير أو حتى غير العاقل، العبرة بملك النصاب. فقد يكون صبيا صغيرا عنده ميراث أو عنده أموال، أو والده فتح له حساب وأصبح عنده أموال. فالرأي المعتمد في هذا أن الزكاة تجب في سائر أموال الصبي، ومثل الصبي غير العاقل أيضا، لأن الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءت عامة، يعني لم تخصص أشخاصا بأعيانهم. ما قالت الرجال الكبار أو النساء الكبيرات أو لا، وإنما جاءت عامة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصدقة المقصود بها هنا الزكاة، فلم تحدد الآية فئة معينة مراعى فيها الذكور أو الإناث أو الصغار أو الكبار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث واضح أنه ليس فيه تحديد، خذ من أموالهم، يعني كلهم كبار صغار، يعني من بلغ ولم يبلغ. العبرة وجود النصاب. وهنا الخطاب يعني يكون موجه إلى الولي، لأن الصغير قد لا يعقل وكذلك المجنون لا يعقل، فالولي هو المخاطب بأن يخرج زكاة الصغير في هذه الحال، لأن نية الولي تقوم مقام نية الصغير في إخراج الزكاة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: توفي شخص في آخر هذه يعني في آخر رمضان، إذا توفي شخص في آخر رمضان فهل علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر أو لا؟ نرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
زكاة الفطر هي وجوبها أو تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني الشخص إذا توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، قبل غروب آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه الفطرة، يعني هي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فلو توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر، وأيضا لا يجب على أهله أن يخرجوا زكاة الفطر عنه، هذا إذا توفي قبل غروب شمس آخر يوم. لكن لو توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر، توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر هنا تلزم الفطرة، وعلى خلاف يعني بين الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ويفهم من هذا الفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأيضا لأن الحكمة وردت في الفطرة شرعت طهرة للصائم، فهذا يفيد أن وقت وجوبها هو بعد غروب شمس آخر يوم لتكون طهرة للأيام السابقة اللي هي من رمضان. فهذا الذي يعني يكفي أن نقوله، يعني هذا هو الراجح إن شاء الله من الأقوال، أنه إذا كان الشخص والدكم توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه فطرة ولا يجب عليكم إخراجها عنه، لكن إذا توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر تلزمه الفطرة، وهذا على الخلاف الذي ذكرناه بين الفقهاء، لكن لعل الراجح ما ذكرناه وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يعني لا يكون إلا بعد غروب شمس آخر يوم، ولأنها كما قلنا شرعت طهرة للصائم فيفيد أن وقت وجوبها هو بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة بإذن الله تعالى، نكون إن شاء الله قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نودعكم آملين لكل مستمعين الكرام أياما طيبة، ويتقبل منكم إن شاء الله الصيام والقيام وصالح الأعمال. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي الطيب المبارك، ونعمل بإذن الله تعالى أن نستفيد من المسائل ومن هذا الطرح الطيب لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، ونتمنى لكم أياما سعيدة، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونبدأ هذا السؤال لفضيلة الدكتور عجيل. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقاء. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بهذا السؤال وهو يدور في أذهان المستمع الكريم، في كل فترة من فترات رمضان وهو زكاة الفطر بالنقد، هل إخراجها بالنقد يعتبر زيادة أم ماذا؟ كيف نخرج زكاة الفطر في مثل هذه الأحوال؟ نرجو الإفادة، وقد اختلف الكثير فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر. أرجو أن نفيد مستمعينا الكرام بهذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بالإجابة على هذا السؤال، وهو فعلا من الأسئلة التي يعني يختلف فيها الناس، وباختلاف الفتاوى التي صدرت فيها، هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالنقود، وهل إخراجها بالنقد يعتبر زيادة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بالنقود، وهل يجوز إخراجها من غير الأرز، وهل ممكن أن الشخص يقدم زكوات مثلا بالنقد للجمعيات الخيرية، أو الشخص الذي دفع بالنقد هل يعيد يخرجها بالطعام؟ هذا كلها يعني أسئلة ترد في هذا المجال. فنقول وبالله التوفيق، زكاة الفطر هي واجبة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا حديث متفق عليه. لأن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا عدم جواز إخراج القيمة، عندهم لا يخرج إلا ما ورد في الحديث وكله طعام، لم يرد فيه نقد، ودليله هو هذا الحديث الذي ذكرناه. الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومعهم أيضا بعض الفقهاء، ومنهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وغيرهم من الفقهاء، ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة، وهم يحتاجون إلى أن نستدلهم، يعني الجمهور لأن الثلاثة دليلهم واضح، استدلوا بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. وهذا الحديث يعني يناقش، لأن حديث ضعيف، والحكمة منه هو إغناء الفقراء يوم العيد. ويعني يفهم من الحديث أن الحديث يعني ذكر علة الحكم، والحديث إذا ذكر علة الحكم يكون له أولوية أو تقديم عند التعارض لأن فيه مزيد اهتمام. ولا شك أن الإغناء كما يتحقق بالإطعام يتحقق بقيمة الطعام نقدا، بل قالوا أن النقد أبلغ في تحقيق الإغناء للفقير، لأن الفقير بالنقد ممكن يشتري ما يحتاجه من ثياب وطعام، وهذا الذي يحقق الإغناء. لكن لو كان يأخذه الفقير كله من الطعام، كل ما نعطيه الأرز أو نعطيه سكر أو نعطيه الأشياء التموينية، هذه تكفيه سنة كاملة. هو يريد أن يظهر هو وأبناءه في يوم العيد بثياب نظيفة وجديدة، وهذا لا يكون إلا بالنقد. ثم أيضا عبادة زكاة الفطر ليست مثل العبادات المحضة، يعني هي ليست عبادة مثل الصلاة يلتزم فيها بالأعداد الركعات والقراءة والذكر، بل هي من العبادات التي تجوز الزيادة فيها لحسن الأداء وأداء ما هو أفضل. فيجوز أن يدفع، يعني لا خلاف أنه يجوز أن يدفع أكثر من صاع، والمطلوب صاع من تمر، لكن لو دفع أكثر لا بنية مخالفة النص الحديث، وإنما التزاما به وزيادة أجر، لو أنه زاد قال إن هذا لا شيء فيه. فهي عبادة ممكن يعني أن يزاد فيها. أيضا الطعام المنصوص عليه في الحديث ليس مالا، هو مال. يعني لما نقول صاع من تمر ممكن أن نقول كم قيمة صاع من تمر، فهو مقوم، يعني ممكن أن يتقوم، وهذا هو المقصود. فليس المقصود هو عين التمر، وإنما الطعام أو قيمته نقدا. ومن جانب آخر الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح بدل الصاع، واعتبروا في ذلك القيمة، يعني قيمة نصف صاع من القمح تعادل في قيمتها صاع من البر أو الشعير، فهم قدروها تقدير فأخرجوها حسب قيمتها. وإذا جاز أن نقوم بذلك كما فعل بعض الصحابة يجوز التقويم بالنقد، لأنه تقويم أيضا. وهو الشيخان عن عبد الله بن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال فجعل الناس عدلا الدين في من حنطة، يعني يقدرونها تقدير بين الدين من حنطة. وفي رواية فعدل الناس به بنصف صاع من بر. فهذا يشير إلى أنهم قدروها بالتقدير. ولعل السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم لم يخرجوا غير الطعام لأنه الأنفع في وقتهم ولشح النقود بأيديهم، فالناس محتاجين الفقراء إلى الطعام، هذا هو الشيء الضروري عندهم، وهو أيسر على من وجب عليه أن يخرج طعام. لكن حاجته لو كانت الحاجة إلى النقود والنقود مبذولة لربما دفعوا النقود. وإذا وجب زكاة الفطر من الطعام لا يتعين إخراج الأرز، بل ممكن أن يكون من الأرز ومن غيره. هذا الجزء الأخير من السؤال. فالجزء الأول يعني أنه يجوز إخراجها من النقد، ويظهر أن أدلة الذين أجازوا إخراجها من النقد أدلة قوية وتحقق المقاصد الشرعية والحكم المعتبرة من يعني إخراج الزكاة بالطعام وكذلك بالنقد. ومن أراد أن يخرج من الخلاف ممكن أنه يقسم يعني أمواله إلى قسمين، قسم يعني لو زكاة مثلا 10 دنانير يشتري بخمسة مثلا أرز مثلا أو سكر أو طحين أو أي شيء مما يقتات ويدخر ويحتاجه الناس الفقراء، والخمسة الأخيرة يخليها نقد يوزعها على الفقراء والمساكين فيكون جمع بين الحسنيين، فكل هذا إن شاء الله جائز. فنرجع للجزء الأخير، المهم نتقيد بالأرز، لا مو الكل، يعني ليس المقصود الحصر في الحديث، وإنما كل ما يحتاجه الناس ويدخره، يعني مثل الزبيب والإقط والقمح والذرة والمجففات، الأشياء المجففة كالحليب وكل ما يعني يمكن أن يدخر ويقتات، لأنه ورد حديث كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، ويقاس عليه كل ما هو من قوت أهل البلد. الجزء الأخير من السؤال هو الشخص الذي سبق أن أخرج من النقد، وبعدين سمع الفتاوى تقول لا ما يجوز إخراج زكاة الفطر من النقد، هل يعيد ما أخرجه؟ نقول أنه لا يعيد مرة ثانية فيخرج الطعام، لأن هو دفع النقد، وفي هذا أقوال العلماء المعتبرين ومن المجتهدين الذين أدى اجتهادهم إلى جواز إخراج زكاة الفطر بالنقد. لعل هذا يكون يعني شاملا وكافيا في بيان الأحكام في صدقة الفطر.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة وقد خصصت لزكاة الفطر كاملة، آملين أن نستفيد بإذن الله تعالى من هذه المسائل المهمة، ونتمنى لكم أيام طيبة مباركة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.